بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف نبدأ بدرس جديد، واليوم الاثنين الثاني من شهر رمضان لعام 1435 من الهجرة. يقول الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. يذكر تعالى أنه أباح لآدم عليه السلام ولزوجته حواء أن يأكل من الجنة، من جميع ثمارها ومن جميع ما فيها، ولا تقرب هذه الشجرة إلا شجرة واحدة نهاهما أن يأكل منها. نعم، وهنا مباحث، وهذه المباحث أيها الإخوة يا من تسمعني للمعلومية فقد ذكرتها في التفصيل في أول سورة البقرة. نعم، فمن المباحث: أسكن أنت وزوجك الجنة. اختلف العلماء رحمهم الله هل هي جنة الخلد أم لا، على قولين. القول الأول أنها ليست جنة الخلد، وإنما هي جنة في الأرض. هؤلاء استدلوا بأدلة. أولا، جنة الخلد يكون دخولها يوم القيامة ولم يأتي زمن دخولها. ثانيا، وصف الله الجنة بأنها دار المقامة، فمن دخلها أقام بها ولم يقم آدم بالجنة التي دخلها. وأيضا جنة الخلد دار سلامة مطلقة، لا دار ابتلاء وامتحان، وقد ابتلي فيها آدم بأعظم الابتلاء. أيضا من الأدلة قالوا: ولو كان آدم أسكن جنة الخلد فكيف توصل إليها إبليس الرجس النجس المذموم حتى فتن فيها آدم، إلى آخره. القول الثاني أنها جنة الخلد، وهذا قول عامة أهل السنة، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، أن المراد جنة الخلد. وقد ذكر ابن القيم في حاد الأرواح أدلة كل فريق. من أدلة هؤلاء ومذهب الجمهور: اهبطوا، والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل. قالوا إن الله وصفها بصفات لا تكون إلا في جنات الخلد، فقال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وهذا لا يكون في الدنيا أصلا. أيضا جاء في الصحيحين في حديث احتجاج آدم وموسى، قال موسى لآدم: أخرجتنا ونفسك من الجنة ولو كانت في الأرض، فهم قد خرجوا من بساتين كثيرة فلم يخرجوا من الجنة. وهذا القول هو الصحيح، أنها جنة الخلد، وهذا الأصل، الأصل أن الجنة إذا أطلقت المراد جنة الخلد، وهذا المعروف عند الفطرة. نعم. يقول القرطبي رحمه الله: وأما ما احتج به من الآي فذلك إنما جعله الله فيها بعد دخول أهلها فيها يوم القيامة، ولا يمتنع أن تكون دار الخلد لمن أراد الله تخليده فيها، وقد يخرج منها من قضي عليه بالفناء. أسكن أنت وزوجك الجنة. الزوج يطلق على الرجل والمرأة، والمراد به هنا حواء، حيث تقول العرب للمرأة زوج، ولا تكاد تقول زوجة إلا على يعني لغة أخرى. الجنة، الجنة سبق معنا مرارا وتكرارا أنها البستان الملتف بالأشجار، والمراد هنا جنة الخلد، وهي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. فيه مباحث. المبحث الأول: ما المراد بهذه الشجرة؟ قيل وقيل وقيل، قيل السنبلة، وقيل شجرة الكرمة، قيل التين، وقيل وغير ذلك. وما القاعدة؟ فلا فائدة فيه. فالله عز وجل منع أو نهى آدم وحواء عن شجرة معينة، ولم يأتي تحديدها لا في القرآن ولا في السنة، ولو كان في تعيينها خير لا ذكره الله عز وجل أو ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود العبرة، نهاهم عن شجرة معينة في الجنة معروفة. ولذلك قال ابن جرير رحمه الله مرجحا هذا القول، والصواب أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجه عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكل منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة. لله دره بن جرير رحمه الله إمام المفسر. وقال ابن عطية رحمه الله وليس في شيء من هذا التعيين ما يعضده خبر، وإنما الصواب أن يعتقد أن الله نهى آدم عن شجرة فخالف هو إليها وعصى في الأكل منها، ولا تقرب هذه الشجرة. قال بعض العلماء النهي هنا للتحريم، ويدل على ذلك ثلاثة أمور، فمن يستطيع أن يستنبط من الآية هذه الأمور؟ ممكن نقول أولا ولا تقرب، وهذا نهي، والنهي للتحريم. ثانيا أنه قال فتكونا أكملوا من الظالمين، وهذا يدل على ماذا؟ على التحريم، فمن إذا أكل من الشجرة فيكون ظالم، فدل على أن النهي للتحريم. أن هذا النهي لو كان نهي تنزيه لما استحق آدم بفعله الإخراج من الجنة، ولما وجبت التوبة عليه، ذكر ذلك الرازي رحمه الله. ولا تقرب هذه الشجرة، ولم يقل ولا تأكل، فهل في فرق؟ نعم فرق، القرب الدنو، والأكل مباشرة الشيء، أيهم أبلغ؟ القرب، لأنه إذا نهي عن القرب من باب أولى ينهى عن الفعل. ولا تقرب هذه الشجرة، القرب الدنو، والمنهي عنه هو الأكل من ثمار الشجرة، وتعليق النهي على القرب منها القصد منه المبالغة في النهي عن الأكل، إذ في النهي عن القرب من الشيء نهي عن فعله من باب أولى. وإذاك يقول في التسهيل ابن جزي رحمه الله ولا تقرب، النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى، وإنما نهى عن القرب سدا للذريعة، فهو أصل في سد الذرائع، كما قلنا في ماذا؟ ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الزنا، وأن الشريعة الإسلامية جاءت بالنهي عن قرب الشيء، واجتنبوا السبع الموبقات، لأمرين. الأمر الأول لأن القرب من الشيء يوشك أن يقع فيه، ولأن هذا القرب يجر، فلذلك حرمت الشريعة أمور كثيرة، الخلوة بالمرأة الأجنبية وغيرها من الأمور، لأنها تجر إلى المحرمات. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، بمعصية الله بمخالفة أمره، لأن من عصى الله فقد ظلم نفسه. فوسوس لهما الشيطان، أي ألقى إليهم إبليس الوسوسة. والوسوسة في الأصل الصوت الخفي، والمراد هنا الحديث الخفي الذي يلقيه الشيطان في قلب الإنسان ليقارف الذنب. وقد سبق سؤال ذكرناه قديما في البقرة، كيف وسوس إبليس لهما وهما أين؟ في الجنة. قيل دخل في فم الحية، وهذا طبعا الله أعلم، هذا أقوال نذكرها نحن، والله أعلم في مثل هذه الأمور، المسلم في مثل هذه الأمور يتوقف، لكن نحن نذكر ما ذكره بعض العلماء. قيل أنه دخل في فم الحية، وقيل أنه منع من دخولها مكرما، أما على وجه الإهانة فلا يمتنع، وقيل أنه وسوس لهما وهو بالأرض، وقيل أنه وسوس إلى آدم وهو خارج باب الجنة، والله أعلم بالصواب. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ليبدي أي ليظهر لهما ما وري عنهما، ما ستر عنهما، ما وري عنهما من سوآتهما، والسوء فرج المرأة والرجل، من السوء سميت بذلك لأن انكشافها يسوء صاحبها. والمعنى أن إبليس وسوس إلى آدم وحواء بأن يأكلا من الشجرة المحرمة ليبدي، قيل اللام للعاقبة، يعني إبليس ما وسوس من أجل إظهار العورة. إبليس وسوس من أجل ماذا؟ أن يخرج حتى يخرجهم من الجنة. فقيل اللام لام العاقب، ويكون المعنى إبليس وسوس إلى آدم وحواء بأن يأكل من الشجرة المحرمة، لتكون عاقبة ذلك أن يظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما، وكان لا يرانها من أنفسهم ولا أحدهما من الآخر. وفي هذا التعبير تصريح بأن كشف العورة من أقبح الفواحش التي نهى الله عنها. إذا المعنى على قول من قال اللام لام العاقبة أن عاقبة الوسوسة أدت إلى ظهور عورتهما، ولم تكن الوسوسة لظهورها. الوسوسة ليس لهذا الأمر، الوسوسة لأمر آخر. وقيل قول آخر أنها العلة، والله أعلم. وقيل ليبدي لهما، أي ليظهر لهما ما وري عنهما، أي ما ستر، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، أي قال لهما ما نهاكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، إلا كراهية أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين الذين لا يموتون ويبقون في الجنة ساكنين، أي كراهية أن تكونا ملكين. ولم يكتفي بذلك، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قاسمهما حلف لهما بالله إني لكما لمن الناصحين المخلصين الذين يسعون لما فيه منفعتكما. فإن قال قائل كيف صدقه إبليس؟ قيل، وهذا قول يعني قال به كثير من أهل العلم، أنه حلف لهما على صدقه في خبره ونصحه في مشورته فقبل ذلك، لأنهما لم يعلما أن أحدا يجتري على الحلف بالله كذبا. يعني آدم ما يتصور أن أحد يحلف بالله كذبا من قوة إيمانه، كما جاء في الحديث أن عيسى رأى رجل يسرق فقال والله ما سرقت، فقال صدق وكذبت عيني، من تعظيم الله عز وجل، من تعظيم الله. فما كان يتوقع آدم أن أحد يحلف بالله كذبا. ويقول الألوسي وذهب بعض العلماء أن التصديق لم يوجد منهما لا قطعا ولا ظنا، وإنما أقدم على المنهي عنه لغلبة الشهوة، كما نجد من أنفسنا أن نقدم على الفعل إذا زين لنا الخير ما نشتهيه، وإن لم نعتقد أن الأمر كما قال. يعني قول قوي هذا، حين الإنسان ما يفعل شيء ويعرف أنه خطأ، لكن كشهوة، والنفس تهويه والشهوة والناس والهوى إلى غير ذلك. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يقول أبو حيان لم يكتفي إبليس بالوسوسة وهو الإلقاء في خفية سرا ولا بالقول، حتى أقسم على أنه ناصح لهما، فدلاهما بغرور، أي أنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية، وأطمعهما في غير مطمع بسبب ما غرهما به من القسم. وقيل قال أبو عبيدة خذلهما وخلاهما من تدلية الدلو، وهو إرسالها في البئر، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي فلما خالف أمر الله بأن أكل من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منها أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية. المعصية تجر إلى التجرد، فما ترون من التجرد ومن التعري الموجود الآن سببه المعاصي، أبدا من معصية الله عز وجل. وإبليس يعرف ذلك، ولذلك إبليس لماذا يحذر أو الشيطان على تعري الناس؟ لماذا؟ وهذا سبقنا الفائدة، لأن بالتعري يذهب الحياء، وإذا ذهب الحياء ذهب الدين. هذا الجواب، وهذا أمر معلوم. ولذلك حين أذناب إبليس أو طلاب إبليس يحرصون على ماذا؟ على ماذا؟ على التعري ونشر العري. لماذا؟ لأنه بنشر العري يذهب الحياء اللي كان موجود بابن آدم، حينما يرى هذا عورة هذا وهذا عورة يذهب ماذا؟ الحياء. وإذا ذهب الحياء ذهب الدين. انتبه لهذه الفائدة، فالقرآن كله نور. فلما خالف أمر الله بأن أكل من الشجرة التي نهاهم الله عن الأكل منها أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية، فتساقط عنهما لباسهما وظهرت لهما عوراتهما وشرع وطفق، يعني شرع وأخذ يخصفان يلزقان من ورق الجنة ورقة فوق أخرى على عوراتهما لسترها. وهذا في دليل ممكن نستنبط، وإن كنا سنذكره بالفوائد لكن من بعيد، في دليل على أن الأصل بن آدم الحياة، فطرة الحياة، فحينما يخالف أمر ذلك فهذا خلاف الفطرة، فمباشرة حينما ظهرت العورات ماذا فعلوا؟ أخذوا بالستر. فلما ذاق الشجرة، اختلف العلماء هل كان آدم ناسيا عندما أكل من الشجرة أم لا؟ قيل كان ناسيا لقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يضعف هذا القول الآية الأخرى وعصى آدم ربه فغوى، وقيل إنه كان عامدا وأنه طمع في جنة الخلد كما في قول إبليس له فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فطرة حب الطمع والأمور هذه، والإبليس آدم وين كان؟ في الجنة سبحان الله. ورجح القرطبي الأول قال وهو الصحيح لإخبار الله في كتاب ذلك حتما وجزما، فقال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما والله أعلم. يقول ابن القيم رحمه الله وأول كيده ومكره يعني الشيطان أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة أنه ناصح لهما وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة، قال تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فالوسوس حديث النفس والصوت الخفي، وبه إلى أن قال رحمه الله وعلم عدو الله أنهما إذا أكل من الشجرة بدت لهما عوراتهما فإنها معصية، والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد، فلما عصيا انهتك ذلك الستر فبدت لهما سوآتهما، فالمعصية تبدي السوء الباطن والظاهرة. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا الزنات والزواني عرات بادية سوآتهم، وهكذا إذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوء يدل على فساد في دينه، فإن الله سبحانه أنزل لباسين، لباسا ظاهرا يواري العورة ويسترها، ولباسا باطنا من التقوى يجمل العبد ويستره، فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. ثم قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي إلا كراهة أن تكونا ملكين وكراهة أن تخلد في الجنة. ومنها هنا دخل عليهما لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها، وهذا باب كيده الأعظم، كيده الأعظم الذي يدخل منه على بني آدم، فإنه يجري منه مجرى الدم حتى يصادف نفسه ويخالطها ويسألها عما تحب وتؤثره. ذكرناه قديما، الشيطان يأتي لبني آدم عن طريق ماذا؟ أما ما يحبه. إذا يحب المال يأتي من جهة المال، يحب الشهرة يأتي من جهة الشهرة. يقول ابن القيم رحمه الله حتى يصادف نفسه ويخالطها ويسألها عما تحبه وتؤثره، فإذا عرفه استعان بها العبد ودخل عليه من هذا الباب. وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه، فإنه باب لا يخذل عن حاجته من دخل منه، ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود وهو عن طريق مقصده مسدود. فشام عدو الله الأبوين، فشام عدو الله الأبوين، فأحس منهما إيناسا وركودا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم، فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب، فقاسمهما بالله إنه لمن الناصحين، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وكان عبد الله بن عباس يقرأه ملكين بكسر اللام ملكين، ويقول لم يطمع أن يكون من الملائكة ولكن استشرف أن يكون ملكين، فأتاهما من جهة الملك. ويدل على هذه القراءة قوله في الآية أخرى قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. أما على القراءة المشهورة فيقال كيف أطمع، الكلام لابن القيم، كيف أطمع عدو الله آدم أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وكان آدم أعلم بالله واضح السؤال؟ يعني كيف غر آدم؟ يقول ابن القيم الجواب أن آدم وحواء لم يطمعا في ذلك أصلا، وإنما كذبهما عدو الله وغرهما وخدعهما بأن سمى تلك الشجرة شجرة الخلد، فهذا أول المكر والكيد، ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها، فسموا الخمر أم الأفراح، إلى أن قال فلما سماها شجرة الخلد قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في الجنة ولا تموتا فتكونان مثل الملائكة الذين لا يموتون. ولم يكن آدم قد علم أنه يموت بعد، واجتهد الخلود في الجنة، وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد إيمانه أنه ناصح لهما، فاجتمعت الشبهة والشهوة وساعده القدر، ولما فرغ الله من تقديره فأخذتهم سنة الغفلة واستيقظ لهم العدو فوقع في الأكل. هذا كلام القيم في غاثة في غاثة اللهبان، وهو كلام عظيم. الله قدر هذا الأمر أن يأكل آدم من الجنة ويحدث ما حدث. وناداهما ربهما على وجه التوبيخ والعقاب، ألم أنهكما عن تلكم الشجرة أي عن الأكل منها وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو، لكما عدو مبين أي ظاهر العداوة لا يفتر عن إيذائكما وإيقاع الشر بكما. قال ربنا ظلمنا أنفسنا بماذا؟ بالمعصية. ظلم نفسكم بماذا؟ بالمعصية. سبق أن الظلم ثلاث أقسام وهنا بالمعصية. وإن لم تغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وترحمنا بقبول توبتنا لنكونن من الخاسرين بالعقوبة. وقد ذكر الله قبول توبتهما في سورة البقرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. وفي آية أخرى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الله أكبر. بعد المعصي يرفعه الله، لأن من تاب توبة صادقة قد يرتفع. فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب اجتباه ربه وهداه. هذا كلام السعدي، اجتباه ربه وهداه. ومن أشبه إبليس إذا صدرت منه المعصية لا يزال يزداد من المعاصي، فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. هذه الآيات أيها الأخوة فيها فوائد. الفائدة الأولى إثبات القول لله عز وجل، ففي آية البقرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وهنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وفي الحديث يا آدم أخرج بعث النار. من فوائد الآيات أن الجنة موجودة، أن الجنة موجودة الآن، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. فمن يذكر لنا بعض الأدلة على أن الجنة موجودة؟ هذه الآية. نعم، حديث رواه أبو داود أن الله عز وجل قال لجبريل اذهب فانظر إلى الجنة، والحديث انظر إلى النار، حفت الجنة بالمكاره حفت النار بالشهوات. قال النبي سلم رأيت الجنة والنار، يعرض الحديث يعرض مقعده من الجنة والنار، الحديث المشهور. والأدلة رأيت كنا أكثر النار، دخلت الجنة دخلت النار إلى آخرها. فالجنة والنار موجودتان الآن، وهذه من عقائد أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة وكذلك النار موجودة. حكمة الله في نهيهما عن الأكل من هذه الشجرة، فالله عز وجل له الحكمة الكاملة. سيأتينا إن شاء الله كلام ابن القيم العظيم في قوله اهبطوا، والحكم منه بطء آدم، ونقرأه إن شاء الله بالكامل من كتاب في مفتاح دار السعادة وأيضا في غاثة اللهفان. ومن فوائد الآيات أن الله قد يمتحن العبد فينهاه عن شيء يحبه، امتحان وابتلاء، فإن صبر فله الجنة ورفعة وعزة، وإن لم يصبر فنهايته إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآيات أن معصية الله ظلم للنفس. ومن فوائد الآيات إثبات عداوة الشيطان وأنه سبب لكل شر. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وقال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن فوائد الآيات إثبات عداوة الشيطان لنا، فإنه الذي أخرجه الأبوين من الجنة. ومن فوائد الآيات أن المعصية سبب لظهور العورات. وجه ذلك لأن الإنسان لا عصى قل حياءه، وإذا قل الحياء ذهب الدين، كما ترون الآن في القنوات وغير القنوات. وأنا أرى رأي، يعني كلكم تشاهدون هذا الأمر. كنت قبل شهر في السوق، فكان هناك شاب طيب وابن حمولة وفي شيء من الالتزام، فكان إذا جلس في المجلس فهذه الثياب الطيبة وهذا الشماغ الطيب وهذا الملبس الطيب. صدفة رأيته عند محل جوالات، صدفة. فوالله ثم والله ما عرفته، الشعر مكنفش، الثوب وصخ، مع أن أبوه صاحب منصب وعائلة مرموقة في المدينة، ويعني عائلة مرموقة، لكن سبحان الله دخل في المعاصي وارتكب بعض الأمور. ثوب وصخ، وما عرفت وجهه من الوساخة، وشعره مكنفش ومن غير شماغ ومن غير طقية. السبب هذا سبب المعصية. وكان حينما كان مستقيم، وليس ذلك الاستقامة، لكن محافظ على الصلاة ومحافظ على الطاعة، كان وجه جميل وثياب جميلة ونظافة وأدب. سبحان الله، هذا أمر معلوم يعرفه كل شخص. فانظر الناس الآن حينما تركوا الدين وتركوا الالتزام والطاعة، انظر هذا يأتي يكرمكم الله بسروال ما يلبسه الإنسان والله حتى لوحده، ملابس والله ما يلبسه الإنسان لوحده قبيحة في الشارع يمشي بها، معه ثلاث جوالات. وانظر إلى شعره، شعر قبيح وفيه من القذارة ما الله به عليم، والناس ترى بأم عيونها، وهذا حرم من الشيطان. فكشف العورات من الشيطان. فكلما قوي الإنسان دينه كان عنده من الحياة ما الله به عليم. فما ترونه الآن في القنوات وغير القنوات والمجتمعات وانتشرت القصور الأفراح وغيرها، أن ذلك من وسوسة ومن تلاعب الشيطان. فنسأل الله السلامة والإعانة، ونسأل الله ألا يبتلينا، فإن الناس وقعوا بالفتنة لما وقعوا بالفتن، وجاءوا بالفتن لبيوتهم وجاءوا بالفتن لأنفسهم، أوقعهم الشيطان. وقد أجمع العلماء أن من قارب الفتنة وقع فيها، ومن ادعى الصبر وكل لنفسه. هذه قاعدة يا أخي، لا تدعي الصبر، لا تقول أنا ثقة وأنا ما ينخاف علي ولا الأمر هذا عادي، هذا غالبا يسقط. ولذلك من ثبت، من اللي ثبت؟ اللي دائم خائف. أصلا دائما من الذي خائف؟ العالم، العابد، الزاهد. أما عموم الناس ما يخافون فيسقطون. ومن فوائد الآيات حرص الشيطان على تكشف الإنسان ليذهب الحياء، فإذا ذهب الحياء ذهب الدين. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حرص ابن آدم على الدنيا والخلود، ومنها خطر الطمع، صح؟ فإن آدم في الجنة وفي النعيم العظيم يأكل ومع ذلك طمع، وهذه فطرة بابن آدم. قيل الطمع يذل الأمير واليأس يعز الفقير. الله أكبر، كلمات رائعة. الطمع يذل الأمير واليأس يعز الفقير. قال بعضهم: لو قيل للطمع من أبوك؟ قال: الشك في المقدور. ولو قيل له: ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذل. ولو قيل له: ما غايتك؟ قال: الحرمان. وقيل إلى آخرها، أقوال كثيرة جمعتها، وإن شاء الله سأنزلها في الموقع، لأنها أصبحت مهمة في هذا الزمان. وفيها وجوب ستر العورة، وفيها أنه يجب أن نتخذ الشيطان عدوا لنا. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على النبي.